بشرى يا أهلي وتحية بهلال طلعته بهية، ليست أياما عادية، فبها قيم رمضانية، فاسعد بصيام وقيام واغنم قيما رمضانية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قيم رمضانية. شهر رمضان مدرسة لغرس القيم النبيلة والسامية في نفوس المسلمين، وبخاصة الشباب والأطفال، وفي هذا الشهر المبارك يعتبر فرصة ذهبية لتزكية النفس والتحلي بالقيم والأخلاق الفاضلة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمها. في هذا البرنامج نرحب باسمكم وباسمنا في هذا اللقاء مع الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز. فحياكم الله دكتور، وتقبل الله منا ومنكم الطاعة.
حياك الله أستاذ مصطفى، سعيد بك وبالقناة وأيضا بجمهور القناة، وأيضا نسأل الله عز وجل تقبل منا الطاعات، ونحمده جل في علاه على بلوغ هذا الشهر، نسأل الله عز وجل أن يجعله حجة لنا لا علينا.
اللهم آمين. ونحن في بداية هذا الشهر الكريم، ما العلاقة بين القيم وهذا الشهر، شهر رمضان؟
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لابد أن نعي شيء مهم جدا أخي مصطفى، بأن الشريعة الإسلامية عندما جاءت بأحكامها لم يكن المقصد الحقيقي من الأحكام هو ظاهرها أو ظاهرها كما يقال، وإنما هناك مقاصد تسمى مقاصد الأحكام أو مقاصد الشريعة. وهذا العلم العظيم ركز عليه العلماء وألفوا فيه مؤلفات كثيرة، ومن أشهرها الإمام الشاطبي في الموافقات، أشار إلى قضية المقاصد والحكم من الأحكام، الحكم من الأحكام. وهذا فن عظيم. أنا أعتقد اليوم حقيقة بأن شهر رمضان له حكم عظيمة جدا ومقاصد كثيرة جدا تحدث عنها العلماء، لكن هناك ارتباط وثيق جدا 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 ببناء المنظومة القيمية للإنسان. أنت تخيل أخي مصطفى، 21 يوم عند بعض العلماء في الدراسات أن هذا التاريخ يحقق اكتساب العادة الممتدة، هذه الدراسات، ودراسات أخرى قالت أكثر من ذلك. اليوم نتحدث عن 30 أو 29 يوم على أقل تقدير،
نعم،
يخوض الإنسان فيها تجربة تغيير نمط الحياة، يتغير نمط الحياة تماما.
صحيح.
اليوم نحن نخوض تجربة الإمساك عن الطعام قرابة 14 ساعة في بعض البلدان، وبعض البلدان أقل أكثر، لكن المهم أن هناك قرابة نصف اليوم صيام. أنت تتحدث اليوم عن تغير في نمط العبادة، عندك صلاة تراويح، صلاة تهجد، بعض العبادات المختلفة،
قيام الليل،
قيام الليل، قضية ارتباطك بكتاب الله عز وجل، قضية أنت تتحدث اليوم عن نمط مرتبط بضبط الأعصاب، وأنك يجب أن تكون هادئ الأعصاب، وإذا خاصمه شخص أو سببه فليقل إني صائم. أنت تتحدث إلى تركيبة مختلفة، نمط مختلف من الحياة. هذا النمط المختلف خلال الأيام الموجودة في شهر رمضان قطعا يقصد من ورائه بناء ذلك الإنسان، صناعة ذلك الإنسان، إعادة ترميم ما يمكن أن يرمم من ذلك الإنسان خلال سنة كاملة. لذلك ما كان رمضان متواجد في كل مثلا فترة معينة يوجد لدينا شهر كامل اسمه رمضان، رمضان شهر واحد في السنة، لكن هذا الشهر جاء في وقت محدد بطريقة معينة لإعادة بناء الإنسان. بناء على هذه المقدمة، هناك ارتباط وثيق جدا بين رمضان ومنظومة القيم داخل شهر رمضان. ولك أن تتصور أن رمضان من البداية إلى النهاية سيساهم في اكتساب مجموعة من العادات. وأنا هنا أريد أن أنبه لقضية، عندما أستخدم لفظ العادة لا أتحدث عن قضية ما يشير إليه العلماء، علماء الشريعة، بأن الإنسان يجب عليه أن يستحضر النية حتى لا تتحول العبادة إلى عادة.
نعم.
هذا شيء مؤكد ومسلم ولا يمكن أن نناقش فيه. أنا أتحدث عن قضية الاعتياد على الفعل، أقصد بالعادة الاعتياد، أنك تفعل الفعل بشكل مستديم حتى يصبح جزء من عاداتك التي اعتدت عليها، أما استحضار النية فهو مطلب. اليوم وأنت يعني تستحضر تماما قضية عادات شهر رمضان، الأمور التي تعتاد عليها، أعتقد بأنها تساهم في تصحيح كل مجالات الحياة. يعني إذا ذهبنا إلى عجلة الحياة لبولماير الذي يتحدث عن المجالات الستة أو السبعة، يتحدث عن المجال الروحي الذي يسميه الروحي هو المجال الديني والاقتصادي والصحي والنفسي والاجتماعي، ستجد رمضان يغطيها كلها. يعني لو ذهبنا في الجانب الصحي فاليوم الحديث عن قضية الصيام المتقطع وغيره، اليوم رمضان يحققه بطريقة تلقائية.
نعم
وكل ما يحصل في شهر رمضان طبعا ما لم يسيء الإنسان قضية التعامل مع شهر رمضان بإصناف الطعام وإلى آخره، هذا تقلب الآية. لكن لو تعامل الإنسان بمنهجية النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان في قضية تقليل الطعام وثلث وثلث والساعات الحقيقية في الصيام، وأن الإنسان يدخل متخففا للصلاة وغير ذلك، قطعا سيستفيد في الجانب الصحي.
نعم.
نفس القضية في الجانب الآخر، مثلا الجانب المرتبط بالجانب الديني، الجانب الديني وتزكية النفس في شهر رمضان، كيف يحصل من قضية الارتباط العميق بكتاب الله؟ كم من قصص تسمعها لأناس يعيشون قصة مختلفة مع شهر رمضان؟ وقل مثل ذلك في الجانب الاجتماعي والتواصل الاجتماعي، قل مثل ذلك حتى في البعد الاقتصادي بالمناسبة. صحيح. يعني رمضان يمكن أن يكون منطقة ترشيد اقتصادي طبعا لو أحسن التعامل
لو
معه.
معه. بارك الله فيك. قد يسأل سائل دكتور، لماذا الحديث عن القيم ونحن الآن في شهر رمضان؟
صحيح. يعني إن لم نستفيد من شهر رمضان استفادة قصوى بإعادة بناء قيمنا، أعتقد بأننا سنفوت فرصة كبيرة. وهذا ربما يسوقنا إلى سؤال آخر مهم، ما هي القيم أصلا أو تعريف القيم؟ لأنه إذا عرفنا تعريف القيم سندرك أهمية رمضان في بناء شخصية الإنسان القيمي. القيم لها تعريفات كثيرة جدا، أبسطها أسهلها أكثرها إجرائيا كما أميل إليه أنا ويميل إليه طائفة من المتخصصين، أن القيم أحد البواعث والمحركات الرئيسة للسلوك الإنساني، هو محرك السلوك، وبالتالي سلوكيات الإنسان الظاهرة لها دوافع داخلية يمكن أن تسمى بالمنظومة القيمية. هذا أحد المدارس في تعريف القيم، هناك مدارس أخرى لها أيضا وجه من الصحة. لو مشينا على هذا المسار، اليوم أنا أريد أن أحسن من سلوكيات الخارجية، أريد أن أبنائي كما ذكرت أنت في المقدمة الأبناء وإلى آخره، أريد أن أبنائي وبناتي وأسرتي تحسن من مظاهرها السلوكية، سواء في العلاقة مع الله أو العلاقة مع نفسه أو العلاقة مع الآخرين.
جميل.
أريد ابني محسن العلاقة في هذه الزوايا المختلفة. إذن هذا هو المنظومة القيمية أو هذه القيم. رمضان رافعة حقيقية لمنظومة القيم لدى الإنسان.
جميل.
لو أخذت فقط مسار القيم الإيمانية والتعبدية، فقط هذا المسار، ستجد أن الإنسان الذي كان بعيدا عن الله عز وجل قبل شهر رمضان ربما يقترب كثيرا من الله في شهر رمضان، يستأنس العبادة ويأنس بها ويقترب منها ومن أهلها، يأنس دخول المساجد، يأنس قضية صلاة التراويح والتهجد والعبادات المختلفة. ربما كان قبل شهر رمضان يعني يستصعب ويستثقل الوتر، فاليوم أصبح يستسهل عبادات طويلة بركعات طويلة وإلى آخره. فقط في مجال
تفضل دكتور.
أقول فقط في مجال العلاقة مع الله عز وجل. فأنت اليوم تتحدث عن أهمية كبرى مع حالة من الامتداد الزمني الذي يساعد على اكتساب العادة بشكل جيد، مع وجود بيئة حاضنة للمنظومة القيمية. بالمناسبة أخي مصطفى، هم يتحدثون المتخصصين في مجال القيم بأنه يجب أن يكون هناك وعاء حاضن للمكان البيئي أو للمنظومة البيئية. أنا لا أستطيع اليوم أن أعزز قيم في بيئة غير مساعدة على تعزيز القيم. على سبيل المثال
أقصد مثلا الأسرة أو المدرسة.
بالضبط. أسرة مدرسة إلى آخره. إذا لم تكن الأسرة قائمة على أساس قيمي وهناك تعاون بين الزوجين على البعد القيمي، لن يستطيعوا أن يبنوا القيم بشكل صحيح. رمضان اليوم حاضنة بيئية عالية المستوى في المنظومة القيمية، المجتمع كله يعيش على قضية قيم، الكل صايم، الكل في عبادة، تدخل البيت الكل شرع القرآن، الكل يتحدث عن قضية الصدقات، تفطير الصائمين، تبدأ العبادات، طيب الزيارة، التسامح، التصافح، العفو، الاتصال، يا شيخ رمضان، يا شيخ سلم عليه، يا رجل هذا رمضان، تسمع هذه الكلمات، أصبحت البيئة الحاضنة فعلا بيئة مساعدة على تعزيز المنظومة القيمية. إن لم نتحدث عن القيم في شهر رمضان فمتى نتحدث؟
نعم. هل من الجانب الآخر دكتور، موضوع مثلا إذا كنا داخل الأسرة، وإحنا نتحدث الآن مثلا بمثال داخل الأسرة، إذا كان مثلا شخص في داخل الأسرة الابن مثلا عنده الكذب، كيف للوالدين أن يعالجوا هذه القضية؟
صحيح. طبعا المظاهر السلوكية الدالة على وجود قيم سلبية داخل الإنسان، ومن أمثلتها ما ذكرت أنت قضية الكذب، هذه قضية تحتاج إلى نظرة شمولية في المعالجة. لأن سلوك الإنسان معالجته ليست معالجة تدخلية عاجلة تنهي الأمر في نفس اللحظة. يحصل هذا أحيانا كلمة، موقف، قصة يحدث تغيير 180 درجة في السلوك، لكن الأصل أن سلوك الإنسان في نوع من البنائية والتراتبية، والتكرار له دور. يعني من اعتاد على قضية الكذب قد لا تنتشر بين يوم وليلة في قضية صح. ترك الكذب. يعني عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة وجد أهل مكة على سبيل المثال لديهم قضايا مرتبطة بالجوانب العقدية والإيمانية، مكث في مكة 13 سنة يؤسس للعقيدة وللإيمان. نفس القضية في جوانب السلوكية، بعض السلوك يحتاج إلى وقت لانتزاع السلوك السلبي وإحلال السلوك.
لكن هل نقول أن رمضان فرصة للمربي؟
بالضبط، هذا الذي كنت سأقول نعم. الآن أن رمضان اليوم طالما أن الإبن على سبيل المثال حافظ على صيامه، خلينا أستخدم بس فقط مدخل الصيام
نعم.
هو الآن صائم، يستطيع أن يكذب على الأسرة على أنه صائم وليس بصائم، يذهب يقول أنا صائم ويشرب الماء من دون يشعر، يشرب الماء أثناء الوضوء
نعم.
من يدري أنه جالس يشرب الماء أو لا
نعم.
قد نستخدم هذا المدخل بأنه صدق مع الله وخاف من الله في تعزيز قيمة الصدق المستدامة. كيف اليوم لما تحدث مع أبنائي في البيت في لقاء ما بعد صلاة التراويح على سبيل المثال، وأقول يعني مثلا اليوم ليش الواحد فيكم ما يفطر بدون أن نشعر؟ لا ما يمكن يا بابا، نحن نخاف من الله. كيف؟ ممتاز. طيب اليوم الذي يتحدث بمعلومات غير صحيحة كاذبة أليس الله مطلع عليه؟ يعني تعزيز قيمة مراقبة الله التي جاءت في سياق الصيام وإسقاطها على سياق قضية جميل. الكذبة والأخير. قد يكون هذه واحدة من الوسائل. إجمالا رمضان فرصة للتدخل أكثر في تصحيح السلوك. المهم أن ندرك فين منطقة المشكلة وكيف يمكن أن نتدخل فيها، والأهم أن نجعل رمضان مرصد حقيقي للتغير القيم. يعني اليوم يعني يفترض أن الأسر قبل شهر رمضان استعدوا لهذا الجانب، وأثناء شهر رمضان استعدوا لهذا الجانب. ليست القضية الاستعداد اليوم كما يعني حصل وشفناه ربما يعني أو جل البيوت استعداد طعامي والأخير، جيد أن الإنسان يحتاج إلى الطعام، لكن أنا أريد استعداد من نوع آخر، استعداد جاهزية عليا لغرس مجموعة قيم في أبنائي وبناتي، وهذا ما كان يفعله السلف الصالح مع أبنائي وبناتهم في خلال شهر رمضان.
نعم، وأثرتم دكتور نقطة جدا يعني جميلة في أنه الأسرة داخل الأسرة هناك حوارات داخل الأسرة
صحيح.
وهذه الحوارات التي تنطلق وتصحح القيم وتبني وتغرس هذه القيم. ننتقل إلى ركن يعني أساسي هو بناء القيم، يحتاج إلى دعائم ويحتاج إلى تأسيس صحيح. واستناد، وبفضل الله يعني الكتاب والسنة مليئة بهذه النصوص صحيح. التي يعتمد عليها في بناء وغرس القيم. لعلنا نتحدث أنه أهمية هذه المرجعية للمربي
صحيح. يعني اليوم حديث القيم هو حديث عالمي، حديث إنساني، نتحدثون عن القيم الإنسانية والقيم العالمية، لكن نحن نؤمن كمسلمين ومؤمنين بأن أفضل مصدر، أعظم مصدر، أجل مصدر لاستقاء القيم وتعزيز القيم هو الكتاب والسنة. لأن الله عز وجل لما خلق الإنسان خلق للإنسان ما يصلحه لاستعمار الأرض.
الله،
أن جئت للدنيا لكي تستعمر في الأرض، تستخلف في الأرض واستعمركم فيها. فهذا الاستعمار يتطلب دليل إجرائي مساند لأداء الدور بشكل صحيح. اليوم لما تدخل في وظيفة أخي مصطفى يعطوك توصيف وظيفي، يقول لك هذا التوصيف الذي تسير عليه من أجل أن تؤدي المهمة بشكل صحيح وتعطي نتائج إيجابية. هذا التوصيف الوظيفي لو لم تأخذه ستسأل أنت يعني أنا ماذا أقوم بالدور؟ كيف ستقيمون أدائي؟ كيف سأنجح أو سأسقط أو ربما لا أؤدي الطريقة بطريقة صحيحة؟ ولله المثل الأعلى، لما خلق الإنسان أودعه أنزله إلى هذه الدنيا أنزل معه ما يصلح حياته، الكتاب والسنة. وبالتالي رجوع المربين والمربيات، الآباء والأمهات إلى كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام في استقاء الأساليب والاستراتيجيات والمنهجيات في تعزيز القيم مطلب في غاية الأهمية. هناك كثير من الدراسات وكثير من الكتب، ولو دخل الإنسان اليوم على أي متصفح في الإنترنت وكتب استراتيجيات غرس القيم في الكتاب والسنة سيجد شيء كثير. وسبق لنا نحن مع مجموعة من المؤلفين أن يعني ألف دليل كامل في قضية غرس القيم، ووضع فصل كامل استراتيجيات غرس القيم من القرآن واستراتيجيات غرس القيم من السنة النبوية. الذي يريد أن أشير إليه هو أن عندما ندرك كآباء وأمهات وندرك كمربين ومربيات بأن البناء القيمي مسؤوليتنا، وأن البناء القيم يحتاج إلى جهد لتعلمه من أجل أن نعززه في أبنائنا وبناتنا، وعندما ندرك جيدا بأن هناك محطات تمثل فرص في الحياة ورمضان أحد هذه المحطات، هنا نبدأ نعمل. رمضان فرصة حقيقية. ونعود مرة أخرى إلى قضيتنا، نقول عندنا آيات وعندنا نصوص شرعية وعندنا دلائل كثيرة جدا وعندنا مادة نستطيع أن نستفيد منها في غرس القيم، لكن كيف اليوم أمنهج شهر رمضان ليكون منهجية غرس القيم؟ في فرصة كبيرة جدا في شهر رمضان. رمضان أوقات التقاء الأسرة شبه موحد
يوميا.
إيه يوميا، يعني في أوقات لا يمكن تقول فيها والله فلان في عمل أو فلان نايم أو فلان غير موجود أو يعني مثلا على سبيل المثال الإفطار، قبل الإفطار بنصف ساعة أنت تحدث اليوم عن أسرة متواجدة.
نعم.
بعد الإفطار أسرة متواجدة، بعد الساعة 12:30 واحدة في الليل على سبيل المثال، يعني بعد انتهاء الأعمال بعد كذا وقت السحور. هذا التواجد الأسري مدخل كبير لعمق العلاقة بين الأسرة من جهة وتعزيز منظومة قيم من جهة أخرى. يعني أذكر أيام مرت جائحة كورونا وكان بعض الإخوة والأخوات يقولوا يعني سبحان الله كان من فوائد شهر موسم كورونا صلى الله أن يكشف البلاء عن الأمة ولا يعود لنا شيء من هذا القبيل، يقول قضية كثرة الالتقاء بالأسرة هذا ساعد على أن يكون هناك وقت لتعزيز المنظومة القيمة. باختصار يظل رمضان هو الفرصة القائمة لذلك التعزيز.
لعلنا إن شاء الله بعد الفاصل دكتور نتناول موضوع الأهداف اللي أشرت إليها.
صحيح.
حقيقة هل إحنا مطلوب منا أنه في كل أسرة أن تضع أهداف في ونحن في بداية هذا الشهر لتحقيق هذه الأمور الناجحة؟ إن شاء الله يعني نطلع إلى هذه الإجابة بعد هذا الفاصل القصير مشاهدين الكرام، ونواصل وإياكم بإذن الله.
قيما رمضانية.
بر الوالدين بعد الموت يكون بالدعاء والاستغفار لهما، إنفاذ وصيتهما، قضاء دينهما، الصدقة عنهما، والحج والعمرة، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وهم الأقارب من جهة الأبوين، إكرام صديقهما، صديق الأب وصديقة الأم.
قيما رمضانية.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامج قيم رمضانية، ونرحب مجددا بضيفنا الدكتور فؤاد مرداد. حياكم الله. كنا نتحدث عن هذه القيم الرمضانية والتي ينبغي أن لكل أسرة ولكل مربي أن يعتني بها، وضع الأهداف لتحقيق فرص عظيمة في هذا الشهر الكريم سواء على في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله لنكون جميعا من الفائزين، أهمية وضع هذه الأهداف دكتور؟
يعني هناك معادلة شهيرة جدا يجب أن لا ننساها، هدف زائد استغلال وقت يساوي نتيجة، يساوي أثر، يساوي نجاح، تحقيق طموح. لا يوجد هدف حتى لو حاولت أن تستغل وقتك وأنت لم توجه الوقت بالهدف لن تصل إلى النتيجة. اليوم حديث الناس عن قضية الإنتاجية والشخصية المنتجة، كل الدراسات التي أشارت إلى هذا المفهوم، لابد أن يكون الأمر مبني على قضية الأهداف. بدون أهداف أنت يعني أن تسير بدون اتجاه، مثل الذي يذهب في طريق يقول والله ما أدري وين أروح. شهر رمضان بطبيعة الحال بطبيعته بطبيعة شهر رمضان يمكن أن توضع فيه بعض الأهداف الجيدة التي تساعد على بناء منظومة قيمية. قبل أن أذكر بعض الأمثلة في قضية الأهداف أؤكد على أمر مهم جدا، تقليل الأهداف وتركيزها ووضوحها يساعد على الوصول إلى نتائج جيدة. يعني اليوم والله أبغى أعزز في أولادي مجموعة من القيم مع وضع مجموعة من الأهداف ومجموعة البرامج، أحيانا كثرة القضية والذهاب إلى منطقة المثالية قد لا يحققها. نعم. محتاج إلى واقعية وإلى نوع من المرونة، نوع من البساطة، نوع من كذا حتى نستطيع أن نصل إلى نتيجة جيدة. عندما نضع على سبيل المثال هدف من بداية شهر رمضان هو تعظيم ارتباط أبنائنا وبناتنا بكتاب الله.
يا سلام، هدف،
هذا هدف، لأنه اليوم رمضان شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو نزل فيه القرآن، وبطبيعة الحال حديث العلماء وما ورد فيه من فضائل وممارسة السلف الصالح ومن بعدهم من الصالحين في قضية الختمات وما درج عليه الناس اليوم في قضية الارتباط بكتاب الله فرصة. طيب هل يمكن اليوم أن أضع هدف هو تعظيم كتاب الله في نفوس أبنائي؟ ليست قضية ختم، الختم جيد، لكن أنا أتحدث عن تعظيم. طيب إذا حطيت هذا الهدف، حطيت أنا وزوجتي في البيت أنه تعظيم القرآن في نفوس أبنائي، بناء على هذا الهدف كيف؟
كيف أحقق هذا الهدف؟
كيف أحقق؟ الآن أنت وضعت هدف، الهدف أصبح مثل الشيء الضاغط عليك، طب ها كيف؟ تقول والله حيكون عندنا لقاء يومي بعد صلاة المغرب تفسير آية، حيكون عندنا لقاء يومي شخصية حافظ نتكلم عن شخصية من شخصيات الحفاظ عبر التاريخ، نتحدث يوميا عن موقف من بركة القرآن،
بركات القرآن
في حياة الناس، كذا قصة عابرة بعد الإفطار على مائدة الإفطار. هذا أحد برامجنا. اثنين، حيكون عندنا مثلا برنامج لحفظ سورة الكهف تبارك وعليه جوائز أسرية. أنا الآن أحاول أن أحقق الهدف من تعظيم كتاب الله عز وجل من خلال مجموعة برامج. عندنا جدول زيارة مساجد وقراء
مثلا، جميل،
في مجموعة مساجد أصوات القراء فيها جميلة، فنحن في كل يوم سنذهب إلى مسجد بحيث أن نربطهم، لما نخرج نسألهم عن أكثر آية شدته أثناء القراءة، أكثر آية يعني أثرت عليه إلى آخره. فتأتيك مجموعة البرامج بناء على الهدف الموضوع. لكن تخيل لو ما كان في هدف أصلا
وماشي الأمور،
ما يعني حيصير الموضوع حسب فطرنا وتذكرنا قضية فنبدأ عملية. هذا مثال على هدف. خذ هدف آخر عندما نتحدث عن قضية
دكتور وضع الأهداف، هل هي يعني يحدد لها شخص مثلا، مثلا الأب أو الأم أو أحد مثلا الإخوة الكبار؟
يعني هو دائما وأبدا بناء الأهداف يجب أن يكون تعاوني، لأنه التعاون في هذه الأمور يساعد على عملية التبني. يعني هناك أركان لعملية التربية داخل البيت، دائما الأب والأم ركنين أساسيين، وقد يشارك معهم الأبناء والبنات الكبار مع أخوانهم الصغار إن لم يكن هناك تعاون شمولي.
وهذه قيمة عظيمة أيضا، قيمة التعاون
طبعا، لأنه أنا في الأخير قد وضع هدف الزوجة غير مقتنعة به أو غير متفاهمة له، قد تكون مقتنعة به
أو مفاضية، أقول لك أنا مفاضية
أو أنت حطيته وأنت نفذه صحيح. لذلك يعني أنا اللي أقصد أنه التعاون مطلب. أمر آخر يعني قضية صياغة الأهداف وتحديدها أيضا هو يحتاج إلى تداول رأي. نحن يعني أنا أنظر لأولادي من زاوية، زوجي تنظر من زاوية أخرى وتعرف أشياء أخرى، وكذلك الأخ الأكبر في البيت أو ربما الأخت الكبرى ينظرون من زوايا مختلفة، فجيد أن هذا الأمر يدار بينهم بنوع من التعاون. أضف إلى ذلك بالإمكان الاطلاع على نماذج، يعني أدخل اليوم على جوجل على سبيل المثال وأكتب أهداف أسرية في رمضان، أطلع على بعض الأدلة. هناك كثير من الأدلة التي خرجت سواء موجودة PDF على الإنترنت أو غير ذلك، تحدث عن قضية الاستفادة في رمضان، كيف نحول بيوتنا إلى بيوت رمضانية، وفي شيء كثير جدا في هذا الجانب.
وجميل أيضا هناك بعض الوسائل التعليمية اللي
صحيح
منتشرة، والأفكار الجميلة التي فيها استخدام للألوان والصور والكرتون وغير ذلك.
هذا جزء من الصدقة الجارية، هذا جزء من الوقف. يعني أنا يعجبوني حقيقة بعض الذين يمن الله عليهم بأفكار إبداعية ثم يمنتجونها ويخرجونها إلى الإنترنت ويجعلونها يعني مفتوحة الحقوق
متاحة للجميع.
نعم والله هذا من الأجر العظيم. تخيل الفكرة يأخذها سيد من الناس في أقصى أرض الله، لأن الإنترنت شبكة عالمية مفتوحة لكل الناس، فيطبقها على مستوى بيتي وأسرتي. كم من أناس يعني التقينا بيهم فيقول والله أخذت كتاب فلان أو فكرة فلان أو برنامج فلان وطبقته، وهذا في أقصى المعمورة ما حد داري عنه. نعم. ولا هذا يدري ولا ذاك يدري، لكن الله يدري. لذلك يعني هذه فكرة مهمة جدا أن الإنسان يعمم هذه التجارب ويطلع على هذه التجارب. أيضا لا أنسى في هذا الجانب، إذا كان الإنسان نجح في تجربة معينة أو قصة معينة مع أسرته، نجح في أسلوب معين في تعزيز قيمة معينة، جيد أن تصاغ، وجيد أن تكتب وتخرج في السوشيال ميديا، تخرج للمواقع، خلي الناس يستفيدون. يعني الناس اليوم ما شاء الله تبارك الله في وسائل التواصل الاجتماعي يوثقون كل قضية، لو دخلوا مطعم وثقوا المطعم.
صحيح.
فهناك جوانب إيجابية في الحياة، لماذا لا توثق هي التي تخرج للناس، فيتكون لدى الناس بنك من المعارف وبنك من القصص وبنك من يعني يخرج لنا في السوشيال ميديا من تحدثنا كيف استطاعت أن تعزز قيمة تعظيم القرآن في نفس ابنها أو بنتها في شهر رمضان. جدول الأسرة القرآني، أنت إيش عندكم جداول؟ أعطونا أفكاركم مثلا على سبيل المثال.
يعني أستكثر دكتور بعض أقرأ بعض مثلا رجل يكتب عن تجربته مع والده قبل سنوات طويلة في شهر رمضان.
صح.
ويستذكر هذه المواقف إلى يومنا هذا.
صحيح صحيح، يعني قضية البر وما يتعلق بها وصلة الرحم. بالمناسبة يعني تكلمنا عن قضية الأهداف، ذكرنا هدف مرتبط بقضية العلاقة مع الله في قضية القرآن أو قيام الليل أو غيرها. يمكن تكون هناك أهداف أخرى مرتبطة على سبيل المثال بقضية التواصل الاجتماعي، يعني اليوم أن أعزز في نفوس أبنائي قيمة الأسرة، الأسرة ككل، أعمامهم خيلانهم، يعني هذا قد ينبثق من هذا الهدف. تعرف اليوم مع يعني انشغال الناس ومع بعد الناس عن بعضهم البعض أصبح لقاء الأقارب قليل. صحيح. فرمضان فرصة أن ندعى الناس إلى قضية يعني وليمة إفطار أو وليمة سحور أو كذا. فأنا لما أضع هدف أنني أريد أن أعزز علاقة أبنائي بأسرتهم وأعظم الأسرة في قلوبهم وأعزز قيمة صلة الرحم، فهذا ينبثق منه مجموعة برامج، ربما زيارات، اتصالات، نحدد جداول مثلا والله يوميا عندنا بعد صلاة التراويح أو بعد الإفطار عندنا اتصال على أحد الأقارب، على خالتكم، على عمتكم، تتصلون اتصال جماعي وتسلمون كلكم عليها وكذا إلى آخره. ستخرج برامج جميلة ورائعة وفقا للهدف. متى ما كتب الهدف انعكس معك البرنامج.
تتحقق. في ختام هذه الحلقة دكتور، بعض الأشخاص يقول لك والله أنا رمضان عندي جدولي وعندي أمور مشغلات أو إلى آخره، ماذا نقول له في أنه رمضان حقيقة فرصة لبناء وغرس القيم في جانب الأسرة في جانب الذات ونفسه الإنسان؟
يعني تعامل مع رمضان على أنه رمضان الأخير في حياتك.
جميل.
عندما تتعامل مع رمضان على أن هذا الرمضان آخر رمضان في حياتك ربما ستختلف النظرة كثيرا. أي أشغال وأي أعمال مقابل أن يصنع الإنسان، أي أشغال وأي أعمال مقابل أن تبني منظومة قيمية في حياتك وحياة أبنائك، أي أشغال مقابل أن أخرج من شهر رمضان وقد حدد الهدف الحقيقي الذي جئت به أو جئت من أجله في الدنيا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون،
ونخرج
بهذه المنظومة فقط. يعني اليوم أنت تتحدث على أن الله بلغك أكرمك وبلغك رمضان لعام 1445، فهذه منة من الله عز وجل عليك، قد لا تبلغها من العام القادم وقد لا أبلغها أنا ولا أنت ولا أي إنسان، وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت. فلو تعاملنا مع رمضان على أنه رمضان الأخير وعلى أنه فرصة قائمة لتعزيز منظومة قيم في نفسي وفي نفوس أولادي على أن استغيث من شهر رمضان بأقصى درجات الاستفادة، هنا ستكون المعادلة مختلفة.
نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل إن شاء الله منا منكم. كلمة أخيرة دكتور في ختام هذا.
أنا أحمد الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على بلوغ هذا الشهر، وأسأل الله أن يعيننا كما بلغنا على أن نستفيد من هذا الشهر استفادة حقيقية، وهي دعوة لنفسي ولكل من خلف الشاشة بأنه يجعل من شهر رمضان موسم استثنائيا في العلاقة مع الله، العلاقة مع النفس والعلاقة مع الآخرين
بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء لنتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الدكتور فؤاد مرداد، ونشكركم على حسن المتابعة. إلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بشرى يا أهلي وتحية بهلال طلعته بهية، ليست أياما عادية فبها قيم رمضانية، فاسعد بصيام وقيام واغنم قيما رمضانية.